بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن تعريف الشيخ قدس الله نفسه الزكية يتميز بثلاث مفردات. أول مفردة هي مفردة الإنشاء، وذكرنا أن هذه المفردة قد اختلف الأعلام حولها بين من استحسن تعريف الشيخ لوجودها فيه وبين من اعتبر أن الأولى هو إسقاطها كما عن السيد اليزدي على الله مقامه، وبين من اعتبرها من موجبات رداءة التعريف كالمحقق الأيرواني قدس الله نفسه. ولأجل أن يتضح الحال حول هذه المفردة نحتاج أن نتكلم في أمور ثلاثة. الأمر الأول أن البيع الذي بصدده، أو أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بصدد تعريفه، هو البيع بمعناه المصدري، بمعنى فعل البائع. فالشيخ هنا عندما يعرف البيع هو ناظر إلى فعل البائع، ناظر إلى الفعل الصادر من البائع، وليس ناظرا إلى ما يترتب على فعل البائع. وإذا بلي فهو ناظر إلى فعل البائع وليس ناظرا إلى ما يترتب عليه. من أين نفهم أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية في تعريف البيع ناظر إلى خصوص فعل البائع؟ نستفيد ذلك من عدة كلمات للشيخ قدس الله نفسه في موارد مختلفة في كتابه المكاسب. المورد الأول قوله في الصفحة 17 في آخرها، قال: نعم، تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج لا في نظر الناقل، لا في نظر الناقل، إذ لا ينفك التأثير عن الأثر بنظر الناقل. ثم يعود إلى مسألة ترتب الأثر في الخارج فيقول: فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجوب. إذن هو عندما يعرف البيع وما يساويه معنى يعرفه بالإيجاب، والإيجاب هو فعل البائع، الإيجاب هو فعل البائع. ولذلك في نفس هذا المورد قد صرح بأنه ماذا؟ بأن الانتقال في الخارج وإن لم يتحقق إلا بقبول المشتري ولكنه بنظر البائع يتحقق فورا، لأن الأثر لا ينفك عن التأثير. إذن فهو عندما يلحظ البيع يلحظه بمعناه المصدري بما هو فعل للبائع، ولو كان يلحظه بمعناه الاسم المصدري لما فكك بينه وبين ماذا؟ وبين الانتقال، يعني الانتقال الخارجي مقصودي. وقال بأن الانتقال الخارجي معلق على القبول وليس معلقا على البيع. لو كان البيع عنده هو مجموع فعل المشتري والبائع الذي يترتب عليه الانتقال لما كان منه هذا التفكيك. فإذا يعلم من عبارته هذا أنه ناظر إلى البيع بمعناه المصدري، هذا مورد. المورد الآخر في الصفحة 20 قبيل بحث المعاطات، قال: وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوه، فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف أو على المصدر الذي يراد من لفظ بعتو. فالذي يراد من لفظ بعتو هو ماذا؟ هو المصدر وليس اسم المصدر. فإذا يستفاد من عدة موارد من كلمات الشيخ أنه عندما يتحدث عن البيع معرفا له فهو إنما يتحدث عن البيع بمعناه المصدري الذي هو فعل البائع. خلاصة ذلك إن الشيخ قدس الله نفسه عندما عرف البيع بأنه إنشاء تمليك مال عين بلي بمال، فهو بصدد تعريف فعل البائع، صار معلوما. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول أو الأمر الأول، وليكن على ذكر لأن ما يأتي مرتبط به. الأمر الثاني، ما هو الإنشاء عند الشيخ؟ هنا اختلف الأعلام وكثر النقض والإبرام بينهم في تحديد مقصود مراد الشيخ من كلمة الإنشاء، ولكن بحسب الظاهر أن هذا التطويل لا مبرر له، فإنه بالرجوع إلى كلمات الشيخ قدس الله نفسه الزكية في فقهه وأصوله يمكن أن نصل إلى فهم مقصوده من حقيقة الإنشاء من غير حاجة إلى ذكر الاحتمالات المتعددة والمختلفة. فما هو مقصود الشيخ من مفردة الإنشاء؟ الإنشاء عند الشيخ هو عبارة عن قصد مضمون العقد أو عن قصد مضمون الإيقاع، وبعبارة أخرى عن قصد مضمون المنشأ مع إبرازه بلفظ أو بفعل. وإذا أردنا أن نتحدث عن الإنشاء في العقود، ما هو تعريف الإنشاء في العقود باعتبار أننا نتحدث عن عقد؟ فنقول بأن الإنشاء عند الشيخ في العقود هو عبارة عن قصد مضمون العقد مع إبرازه باللفظ. إذن فالإنشاء عند الشيخ يتكون من عنصرين: العنصر الأول هو قصد مضمون العقد، فمثلا مضمون عقد البيع ما هو؟ النقل والانتقال. مضمون عقد النكاح ما هو؟ الزوجية. المحقق للإنشاء، العنصر الأول المحقق للإنشاء هو قصد هذا المضمون. فإن المنشئ أو البائع عندما نقول أنشأ عقد البيع يعني أنه قصد النقل والانتقال، عندما نقول بأنه أنشأ عقد الزوجية يعني ماذا؟ أنشأ عقد النكاح يعني أنه قصد تحقيق الزوجية. وهكذا العنصر الثاني هو إبراز ذلك القصد بلفظ، فإنه ما لم يتحقق إبراز ذلك القصد بلفظ لا يتحقق الإنشاء بنظر الشيخ قدس الله نفسه. من أين فهمنا أن مراد الشيخ قدس الله نفسه الزكية من الإنشاء هو هذا؟ نفهم ذلك من مجموع كلماته، ولا بأس أن نشير إلى بعضها ليعلم مراده. قال في الرسائل المجلد الثاني صفحة 428، قال: وربما يتوهم الفساد في معاملة الجاهل فيقال بأنها فاسدة. لماذا؟ من حيث الشك في ترتب الأثر على ما يوقعه، فلا يتأتى منه قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات. بما أنه جاهلون فقصد الإنشاء غير متأت منه. يقول وفيه، هذا هو محل الشاهد، إن قصد الإنشاء إنما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغة. دققوا هنا، ويقول مضمون الصيغة، الصيغة قال إنما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغة وهو الانتقال في البيع والزوجية في النكاح، وهذا يحصل مع القطع بالفساد شرعا. يعني حتى لو كان المنشئ ماذا؟ يقطع بفساد ما سينشئه شرعا، إلا أنه مع ذلك يتأتى منه القصد أو لا يتأتى؟ يتأتى منه. فالإنشاء إذن ماذا؟ يتحقق. وهذا يحصل مع القطع بالفساد شرعا فضلا عن الشك فيه. هذا مورد. المورد الثاني 428 مجلد الثاني، المكاسب الذي هو هذا المجلد صفحة 330 منه، قال: وتوهم أن عقد الفضولي واجد لما هو مفقود هنا، وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه. عقد الفضولي ليس واجدا لهذه الخصوصية وهي طيب نفس العاقد، مدفوع هذا التوهم، مدفوع. لماذا؟ بالقطع بأن طيب النفس لا أثر له، لا في صدق العقدية. هذا محل الشاهد، أن طيب النفس لا أثر له في صدق العقدية. لماذا؟ دققوا. قال: إذ يكفي فيه، يعني في صدق العقدية، مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه. فعنوان البيع يتحقق بإنشاء مبرز بلفظ، مبرز بلفظ. هذا مورد ثاني. مورد الثالث ما تقدم في إيراده على من عرف البيع بأنه إيجاب وقبول. ماذا قال في مقام التعليق عليه؟ قال: وإلا، يعني لو لم يكن من مقولة المعنى وكان من مقولة اللفظ، وإلا لم يعقل إنشاؤه باللفظ. فإذن هو لاحظ إلى جانب قصد المضمون، لاحظ ماذا؟ لاحظ الإبراز باللفظ. أيضا في مقام تعليقه على كلام صاحب جامع المقاصد المحقق الثاني، قال ماذا؟ إن النقل بالصيغة لا يعقل إنشاؤه بالصيغة. إذن فالعنصر الثاني المقوم للإنشاء اللفظ، الصيغة، إبراز القصد والإبراز قصد المضمون بماذا؟ باللفظ. ففهمنا من بعض كلماته في الرسائل والمكاسب أن الإنشاء يتقوم بقصد المضمون، وفهمنا من بعض كلماته أن قصد المضمون يحتاج إلى إبراز ماذا؟ باللفظ. هنا عنده كلمة في بحث الخيارات تحتاج إلى توقف. في المكاسب المجلد السادس بحث الخيارات صفحة 134 قال: وظهور اتفاقهم على أن الفسخ بل مطلق الإنشاء لا يحصل بالنية. إذن قصد لا يكفي، بل لا بد من حصوله بالقول أو الفعل. فالإنشاء لا يكفي فيه قصد المضمون، كلامه صريح، قصد النية لا يكفي، بل لا بد ماذا؟ من إبرازه بقول أو فعل. لماذا هذه الكلمة تستحق الوقوف؟ لأنه هنا عمم المبرز للمبرز الفعلي أيضا، بينما في كلماته السابقة حصر المبرز بالمبرز ماذا؟ اللفظي. الإنشاء ما يتحقق بالصيغة، ما يتحقق باللفظ. فكيف نوفق بين كلامين؟ نوفق بين كلامين بحمل الإنشاء هنا في كلامه الأخير على مطلق الإنشاء، بينما الإنشاء في كلامه المتقدم محمول على الإنشاء في العقود. إنشاء في العقود يحتاج إلى مبرز ماذا؟ لفظي. وأما الإنشاء في غير العقود فيمكن أن يتحقق بماذا؟ حتى بمبرز فعلي. فعلم مما ذكرنا أن الإنشاء بنظر الشيخ قدس الله نفسه قصد مضمون العقد مع إبرازه باللفظ. وعلى ذلك لا نحتاج لإطالة الكلام والنقد والإبرام في أن مقصود الشيخ من الإنشاء ما هو. ومما نقحناه من خلال كلمات الشيخ نفسه نستطيع أن نحاكم ما قيل في توجيه كلام الشيخ. فمثلا من فسر الإنشاء في كلام الشيخ كالسيد الحجة الكهكمري على الله مقامه بالاعتبار، هذا التفسير مجانب للصواب. لماذا؟ لأن الإنشاء لا يكفي فيه الاعتبار عند الشيخ، بل لا بد من إبراز الاعتبار بمبرز ماذا؟ لفظي، وإلا لا يتحقق الإنشاء. وكذلك يتضح وجه الخدشة فيما أفاده المحقق الشهيد يعلى الله مقامه في تفسير الإنشاء في كلام الشيخ، فإنه فسر الإنشاء بماذا؟ بالإضافة. فسر الإنشاء بالإضافة، والحال أن الإضافة بناء على ما أوضحناه من مسلك الشيخ في تعريف الإنشاء، الإضافة إنما هي أثر الإنشاء لا أنها هي ماذا؟ نفس الإنشاء. فإن الإنشاء إذا تحقق، يعني تحقق قصد المضمون مع إبرازه باللفظ، تتحقق الإضافة. فالإضافة أثر للإنشاء وليست نفس الإنشاء. إذن فمن خلال تعريفنا للإنشاء من كلمات الشيخ يمكننا محاكمة ما قيل أو ما حمل عليه كلام الشيخ في كلمات الأعلام قدس الله أسرارهم. هذا ما يرتبط بالأمر الثاني. الأمر الثالث، إن قيد الإنشاء الذي أخذه الشيخ في تعريف البيع بما هو معنى المصدر ليس دخيلا في تحقيق مفهوم البيع، وليس دخيلا في ماهية البيع، وليس جزءا منها، وإنما هذا القيد محصص ليس إلا، والحصة هي التي تقبل الإنشاء. الحصة هي القابلة للإنشاء. ما هو المقصود من هذا الكلام؟ نقول بأن التمليك له حصتان. الحصة الأولى التمليك الإنشائي، والمراد منه قصد المالك أن يجعل غيره متسلطا على ماله بنحو العوضية مع إبراز ذلك باللفظ فقط، وهذا يتحقق التمليك الإنشائي. تمليك الإنشائي أن يقصد المالك أن يجعل غيره مسلطا على ماله ولكن بنحو العوضية مع إبراز ذلك القصد ماذا؟ بلفظ، حينئذ يتحقق التمليك الإنشائي. وفي مقابله التمليك الحقيقي، الحصة الأخرى هي التمليك الحقيقي. ماذا يراد بها؟ التمليك الحقيقي هو التمليك الإنشائي المنضى شرعا، التمليك الإنشائي المنضى عرفا. يعني ماذا؟ يعني أنه قصد المالك أن يجعل غيره مسلطا على ماله على نحو العوضية مع إبرازه باللفظ وإمضاء العرف والشرع له، حينئذ يكون التمليك ماذا؟ حقيقيا. خب إذا فهمنا ذلك نقول نحن نسأل الشيخ قدس الله نفسه: يا شيخنا الأعظم، ما هو مفهوم البيع بمعناه المصدري عندك؟ يقول: مفهوم البيع هو التمليك. نقول له: أي تمليك؟ فالتمليك له حصتان: البيع الذي هو مفهوم التمليك الذي هو مفهوم البيع، هل هو التمليك الإنشائي أم هو التمليك ماذا؟ الحقيقي. هنا احتاج الشيخ أن يأتي بقيد ليميز الحصة المقصودة، وأن المقصود من البيع هو ماذا؟ هو التمليك الذي يتحقق بإنشاء البائع. بغض النظر عن إمضاء الشارع له. فالقيد قيد للتحصيص وليس دخيلا في مفهوم البيع، بل البيع ما هو؟ تمليك، تمليك إنشائي. البيع تمليك إنشائي، هذا هو مفهوم البيع، لا أن مفهوم البيع هو ماذا؟ إنشاء التمليك. البيع تمليك، تمليك إنشائي. فإذا عندنا حصتان، حصة هي التمليك الإنشائي وحصة هي التمليك الحقيقي. وأراد الشيخ في مقام التعريف أن يميز الحصة المقصودة من البيع عن الحصة الأخرى، فاحتاج أن يأتي بقيد، وهو قيد ماذا؟ الإنشاء. وعلى ذلك، هذا لابد أن يكون على ذكر منكم، إذا كان قيد الإنشاء محصصاً والبيع هو التمليك الإنشائي، فيكون قيد فتكون إضافة قيد الإنشاء للتمليك من قبيل إضافة الصفة ماذا؟ للموصوف. فالحقيقة أن البيع هو تمليك، هذا التمليك موصوف بأنه ماذا؟ إنشائيون، موصوف بأنه إنشائيون. فإضافة الإنشاء إلى التمليك من إضافة الصفة إلى الموصوف. خب، يقال من أين علمنا أن هذا القيد محصص وليس مقوما؟ من أين علمنا ذلك؟ أن هذا القيد محصص للماهية وليس ماذا؟ مقوما لها. محصص لحقيقة البيع وليس مقوما لها. نعلم ذلك من خلال معرفة مبنى الشيخ قدس الله نفسه. فإن مبنى الشيخ كما اتضح من كلمات قرأناها، وسيتضح من كلمات أيضا ستمر علينا في موارد مختلفة، أن مبنى الشيخ قدس الله نفسه هو عدم لزوم ترتب الأثر على البيع، أن البيع عنده هو البيع بمعناه المصدري. ترتب الأثر عليه أم لم يترتب عليه؟ فإذا كان هذا البيع عنده، إذن هو عندما يتحدث عن يعرفه بالتمليك، فهو يريد التمليك ماذا؟ الإنشائي، يريد إنشاء التمليك. لما؟ لأن هذا هو الذي بيد البائع. وأما ترتب الأثر عليه فليس بيده، وهو عنده البيع هو هذا المقدار بغض النظر عن ترتب الأثر عليه. فيعلم أن التمليك الذي يقصده هو ما يكون إنشائيا، وبذا يعلم أن إتيانه بقيد الإنشاء إنما هو ماذا؟ للتحصيص والإشارة إلى الحصة المقصودة. إذا فهمنا ذلك، أن موقع القيد هو التحصيص وليس المقومية، تندفع الإشكالات التي أشكل بها على الشيخ الأعظم. فإنه قد أشكل عليه على ضوء إيراده لهذه المفردة في تعريفه، وهي مفردة الإنشاء، بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، ما صار مسرحاً للأعلام رضوان الله تعالى عليهم، وقد بدأ بطرح هذا الإشكال المحقق الآخند أعلى الله مقام في حاشيته أعلى المكاسب، وتبعه المحقق الأيرواني، والمحقق النائين على الله مقامه في منية الطالب، وتبعهم المعاصرون الميرزا التبريزي، سيدنا الأستاذ، الشيخ الوحيد، كلهم أطبقت كلمتهم على هذا الإشكال، وهو أن الإنشاء لا يعقل إنشاؤه. إذا قلت يا شيخنا الأعظم بأن البيع هو إنشاء التمليك، فإن الإنشاء مما لا يعقل ماذا؟ إنشاؤه. بيان ذلك ماذا؟ بيان ذلك أن البيع من الأمور الإنشائية، إذن هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى إنشاء. فنسأل ما هي حقيقة هذا البيع الذي هو من الأمور الإنشائية؟ تقول حقيقته إنشاء التمليك. إذن إنشاء التمليك يحتاج إلى ماذا؟ إنشاء. والحال أن الإنشاء لا يعقل إيجاده بماذا؟ بالإنشاء. صار معلوما؟ لأنه أمر إنشائي، الأمر البيع أمر ماذا؟ إنشائي، صحيح أم لا؟ هو ليس إخباريا، إنشائي. نسأل هذا البيع الذي هو أمر إنشائي عند الشيخ الأعظم ما هو؟ ما هي حقيقته؟ إنشاء تمليك. إذن فهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى إنشاء. والحال أن الإنشاء لا يعقل إنشاؤه، وبما ذكرناه يندفع هذا الإشكال عن الشيخ. فإن هذا الإشكال إنما يتوجه على الشيخ لو كان قيد الإنشاء ماذا؟ مقوما لماهية البيع. حينئذ يقال البيع من الأمور الإنشائية، وماهية البيع هي إنشاء التمليك، فيحتاج الإنشاء إلى ماذا؟ إلى إنشاءين. ولكننا قلنا بأنه ليس مقوما لماهية البيع، وإنما هو مجرد محصص وعنوان مشيرين، فالإشكال يندفع. الإشكال الأول، الإشكال الثاني، ما أشكله السيد اليزدي أعلى الله مقامه وبسط الكلام حوله، وأشكله المحقق الهمداني أعلى الله مقامه في حاشيته على المكاسب أيضا، وتبعهم من المعاصرين السيد المروج قدس الله نفسه في هدى الطالب. وحاصل هذا الإشكال هو لغوية القيد. لماذا لغوية القيد؟ يقول السيد اليزدي أعلى الله مقامه: لأننا عندما نحذف قيد الإنشاء ونقول بأن البيع هو ماذا؟ تمليك عينا، نسأل بأن المراد من التمليك ما هو؟ التمليك إنشاء الملكية. فإذا كان المراد من التمليك هو إنشاء الملكية، فحينئذ الإتيان بقيد الإنشاء يكون ماذا؟ لغوا، مستدركا، لا حاجة إليه. صار معلوما أم به غمامة؟ لما نقول تمليك، تمليك يعني ماذا؟ أنا ملكتكم، تمليكي لكم يعني ماذا؟ يعني أنشأت الملكية لكم على مالي، هذا هو معنى التمليك. فإذا نفس معنى التمليك مشرب بالإنشاء، فإذا كان مشربا بالإنشاء فحينئذ لا حاجة للإتيان بقيد إنشاء للدلالة على أن المطلوب من التمليك، على أن المراد من التمليك هو التمليك الإنشائي، فإنه يعلم من خلال نفس لفظ التمليك من غير حاجة إلى قيد الإنشاء، صار معلوما. ولكن هذا الإشكال على ضوء ما ذكرناه يندفع أيضا. لماذا؟ لأن الفرض أن التمليك له ماذا؟ حصتان، تمليك حقيقي وهو المركب من الإنشاء والإمضاء، وتمليك إنشائي لا إمضاء فيه. وأراد الشيخ أن يميز ماذا؟ هذه الحصة عن هذه الحصة، فجاء بقيد الإنشاء، فلا يغني كون التمليك إنشائيا عن الإتيان بهذا القيد، لأنه من غير هذا القيد لا يعلم أن المراد من الإنشاء هو ماذا؟ أي الحصتين. فالإشكال مندفع، صار معلوما شيخنا. وأما الإشكال الثالث فهو ما أشكله السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه على الشيخ قدس الله نفسه، وقال: تنزلنا وغضضنا الطرف عن الإشكال السابق وهو إشكال اللغوية، إلا أن هنا ثمة إشكال آخر، وهو أن الشيخ قد جعل عنوان الإنشاء قيد الإنشاء جنسا للحد، فقال: البيع إنشاء ماذا؟ تمليكا، فجعل جنس الحد هو ماذا؟ الإنشاء. إلا أن هذا الإنشاء الذي هو جنسون قد يكون للتمليك، قد يكون لغير، قد يكون للزوجية، قد يكون لغيرها. فالإنشاء جنس والتمليك ماذا؟ والتمليك فصله. فهنا كان بإمكانه إذا كان يريد إفادة أن مراده من التمليك هو التمليك ماذا؟ الإنشائي، أن يجعل الإنشاء وصفا للتمليك، وبعبارة أخرى أن يجعل بعبارة صناعية أن يجعل الإنشاء فصلا للتمليك ويجعل التمليك جنسا للعاكس، لأجل إفادة أن مراده من التمليك هو ماذا؟ أنتم تقولون الشيخ لماذا جاء بقيد الإنشاء؟ لبيان أن مراده من التمليك هو التمليك الإنشائي، إذن هو بصدد ماذا؟ تحصيص التمليك، فإذن التمليك هو الجنس ونحن نريد ماذا؟ أن نحصصه، فمقتضى ذلك أن نجعل ماذا؟ الإنشاء فصلا، لا أن نجعله جنسان. فنقول: البيع هو التمليك الإنشائي، لا أن نقول بأنه إنشاء ماذا؟ تمليك. خب، وجواب ذلك هو ما ذكرنا من أن هذه الإضافة إنما هي من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، وبالتالي فإن الإنشاء يكون فصلا لا أنه يكون جنسا. فإذا على ضوء ما ذكرنا يتضح اندفاع جميع الإشكالات التي أشكل بها على الشيخ قدس الله نفسه الزكية، ويأتي الكلام حول المفردة الثانية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. أنفاسكم إن شاء الله.